الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأجل المقال المقرب منك المقام. في ختام الفصل السابق قال القاضي عياد: فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار، وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضة الإحسان وعموم الإجمال، فهو مستحق صلى الله عليه وسلم لأن يحب من جهة أجلة الشرع. إذا كانت النفوس مجبولة على محبة كل جميل وكل مفيد لها، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المقدار الأعظم، عادة وجبلة لإفاضة الإحسان وعموم الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه مما لا يبيد من النعيم وقاه مما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. هذه جهة أخرى لاستحقاق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إسدائه، من جهة إسداء المعروف. فإذا كان إسداء المعروف مستوجبا للمحبة فيما لا يعظم معروفه، فكيف بمن كان معروفه صلى الله عليه وسلم النهاية في ذلك؟ فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا، النفس مدبولة إذا منحك أحد معروفا مرة أو مرتين أن تحبه، فكيف إذا كان ذلك المعروف ما لا يبيد من النعم وقاية من عذاب الجحيم، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، مدته دي مدته مش مدته، استنقذه من هلكة واستنقذه من مضرة مدة التأذي بها قليلة. إذا كان ذلك مستوجبا للمحبة، فمن منحه ما لا يبيد من النعم في مقابل من منحك مرة أو مرتين يكون أولى بالمحبة. وإذا أنقذك أحد من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليلة منقطعة، إذا كان مستحقا للمحبة، فمن تسبب في وقايتك مما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالمحبة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته، أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته، أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. فهذه جهة أخرى مما أولى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من المواقع، ومما كمل به رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل مخلوق أو نافع. يعني إذا كانت الناس تحب الملوك، إذا كانت سيرتهم حسنة، وتحب الحكام إذا كانت طريقتهم قويمة، فإن منصب النبوة كان فيه هذان الموقعان، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من حسن السيرة ومن إحسانه إلى أتباعه من المؤمنين كان وزهده في الدنيا ورغبته عن زينتها، إن للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفر الذي ينتزع المحبة التي يعطى نظيرها للملوك إذا حسنت سيرتهم أو رغب في طريقتهم، أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته. إذا كان القاضي يشيد الناس بعلمه وكرم شيمته وإن كان بعيد الدار فإن الناس تحبه لذلك، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصل في القضاء والعدل في الأداء ونفي الخصومة بمعونة الوحي، إن للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الحظ الأوفر، فاستحق أن يستحوذ على المحبة كلها. فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل صلى الله عليه وسلم. فصل في وجوب مناصحته. قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية، فإذا يكون الإخلاص يكون النصح للنبي صلى الله عليه وسلم في إيمان متجرد به وفي محبة راجحة على محبة غيره وفي اقتداء مقدم على حظ نفسه. وعن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. يعني أن هذه الخصال القلبية هي مقصود الدين وغيره مؤخر عنها في القصد وفي المنفعة. قالوا يا رسول، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الأئمة رحمهم الله: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام أبو سليمان البستي يعني الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها، بل تفسيرها كما دريت في شعب متفرق. ومعناها في اللغة الإخلاص، يعني إذا كانت النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به فهذا فعل القلب، وإذا كانت النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والاقتداء فهذا فعل الجوارح، وإذا كانت النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في تقديم محبوبه على محبوب النفس فذاك من خاصة القلب ودقيق ومكنون حاله. ومعناها في اللغة، معنى النصيحة في اللغة الإخلاص، من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف النصح فعل شيء الذي به الصلاح والملائمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية والرغبة في محابه والبعد من مساخطه والإخلاص في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته والتخشع عنده والتعظيم له وتفهمه والتفقه فيه والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. وقال أبو بكر ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وأحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة صلى الله عليه وسلم. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به والاعتصام بسنته ونشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وكتابه ولرسوله وإليها وإلى العمل بها. فقال أبو بكر الآزري النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وبذل النفوس والأموال دونه كما قال تعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة أهل البيت وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم وانصرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك. وما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والعمل بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفد محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم. الباب الثالث في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم. فأما تعظيم أمره فهذا يعني أن يتضاءل ما دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما عليه، كل أمر يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم قدامه واللازم الابتداء به. وتوقيره وبره صلى الله عليه وسلم واجب. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فأنت رأيت الله تعالى قد جعل له تلك المناصب العليا ولم يختص بمنصب واحد، بل كان له الثلاثة المناصب شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني تحببوا إلى الله تعالى بالتعبد بمواقع التعبد من الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. وقال ابن عباس: تعزروه أي تجلوه. ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام، بل يكون الناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سماعين، ولا يكون منهم كلام إلا بكمال التلطف والتعظيم والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا صلى الله عليه وسلم. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، ولا يسبقوه به. ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك. قال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتضيع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بأفعالكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، والجهر له بالقول كما يجهر بعضكم بعضهم لبعض ويرفع صوته. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه. قيل نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل نزلت في ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشى أن يكون حبط عمله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ هنيئا له، في حاجة أكثر من كده؟ فقتل يوم اليمام. وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا. قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبه بهم في قولهم منع للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة. وقيل أرض. فصل في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره. عن عمر بن العاص قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة بن مسعود: حين وجهت قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه. فأنه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه. إن هنا نافية، ما رأى ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، يعني يظلون في الدفع عنه وإن فقدوا حياته. وعن أنس رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.